بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بعيادة المريض، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب عيادة المريض عيادته حتى ولو من مرض بسيط، فإن ذلك مما يؤثر في نفسه أبلغ الأثر ويقوي المحبة ويشعره باهتمام أخيه به. وقد ورد عن زيد أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. وهذا يدل على تطيب خاطر المريض ولو كان أمرا يسيرا، ولا شك أن هذا يؤثر في نفس المريض ويشعر بالاهتمام ويقوي المحبة بينه وبين الزائر. ومن آداب عيادة المريض العيادة ماشيا، فإنه أعظم للأجر، وذلك ما لم يكن المكان بعيدا مما يشق فيه على الزائر أن يسير إليه. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. والبغل والبرذون هي أنواع من ما يركب من الدواب من الحمير. ولا شك أن ثواب المشي لعيادة المريض أعظم من ثواب الركوب إليها ما لم يكن هناك عذر أو مشقة. ومن آداب عيادة المريض عيادته في وقت لا مشقة فيه عليه، فلا يذهب للعيادة في وقت مبكر جدا أو متأخر جدا، فإن المريض قد يكون نائما أو نحو ذلك، فالأفضل أن يذهب إليه في الأوقات التي اعتاد الناس فيها على الزيارة، ويكون فيها المريض متهيئا لاستقبال زواره. فقد عاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رجلا مريضا في رمضان فعاده ليلا، وقال: في شهر رمضان يعاد بالليل. ولما قيل له: فلان مريض وكان عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقت عيادة. ولكن بوجه عام العيادة تكون في الأوقات التي يتعارف الناس عليها، في كونها مناسبة للزيارة، أو تكون قد حددت المستشفيات أوقاتا للزيارة ونظمت ذلك. فعلى هذا ينبغي أن يتأدب بهذه الأوقات، لأن المريض إنما كما يقال يبرمج نفسه على هذه الأوقات التي يسمح فيها الزيارة. ويستثنى من ذلك من كان المريض بحاجة إليه كولد أو أب أو زوجة أو أو أحد طلب المريض منه حضوره أو طلب المريض منه الجلوس مثلا لكي يطيل معه الحديث، فهذا مما يستثنى، لأن المطلوب في ذلك هو تحقيق المصلحة للمريض. ومن ذلك أيضا سؤال أهل المريض عنه وعن صحته، وذلك مما يجبر خاطرهم ويسكن قلوبهم، فإنه لما خرج علي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه سأله الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. فإذا هذا أمر طيب أن يسأل أهل المريض عنه وعن صحته، خصوصا إذا كان مثلا لا يستطيع الحديث أو لم يكن يعلم بما فيه، وإنما يعلم ذلك أهله من خلال تواصلهم مع المريض. فمثل ذلك مما يقوي العلاقة والصلة بين أهل المريض وبين الزائر. كذلك أيضا من جملة الآداب القعود عند رأس المريض، وهذا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام من أهل الكتاب الذي كان يخدمه قعد عليه الصلاة والسلام عند رأسه، وهذا فيه راحة للمريض وإيناس له، كما أنه يجعل يده في وضع يسمح له بوضع يده على رأس المريض لكي يرقيه أو يمسك بيديه أو يمسح عليه ونحو ذلك. كذلك أيضا من جملة الآداب سؤال المريض عن حاله، وهذا مما يطيب قلبه كذلك، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من أصحابه فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ويسن المريض أن لا يقول إلا خيرا، وأن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله. هذا بعض ما يمكن أن يقال في آداب المريض، وهناك آداب أخرى كثيرة لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافينا من البلاء ومن الأسقام والأمراض، إنه هو الجواد الكريم مجيب الدعاء وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. رفض الشيخ سؤال بعيسى من لقاء الأمس، سأل عن أقول البعض من الناس يأتي إلى المسجد في صلاة الجمعة ويقول يضع حامل المصحف، أو يقول يضع سجادة ويحجز المكان في الصف الأول خلف الإمام، ثم يقول يذهب إلى بيته، أو يقول يجلس في آخر المسجد ويقول قبل بدء الخطبة يأتي ويجلس في هذا المكان الذي حجزه، ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم مأمور بأن يبادر إلى الإتيان إلى المسجد وإلى إدراك الصفوف الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا الحديث يدل على فضل التبكير وإلى أهمية الحضور مبكرا. والحضور المبكر إلى المسجد لا شك أنه من الأمور التي رغبت فيها الشريعة، لأن في ذلك مسابقة ومسارعة إلى الخيرات. والله جل وعلا أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا كان هذا الذي أتى إلى المسجد وبكر ثم أتى إلى الصفوف الأولى فعرض له عارض كأن يذهب لقضاء حاجته أو يذهب كي يأتي بشيء ثم يعود إلى موضعه، فإذا قام منها هنا فله أن يرجع إلى مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. ففي هذه الحالة الذي بكر وأتى ثم عرض له العارض ما كان منه في المكان فهو أحق به. فمثل هذا اللي وضع شيئا فلا حرج فيه، لأن وضعه هنا وضع مؤقت فقط لكي يذهب ويقضي حاجته. والحالة الثانية هي أن يأتي مبكرا ولكن يضع شيئا لكي يحجز هذا المكان له ولنفسه، فهنا لا يجوز. إذا كان هذا هو الفعل لا يجوز، لأن في ذلك مخالفة واضحة شرعية، وهي أنه قد أخذ هذا المكان غصبا عن غيره، وليس له أن يأخذ شيئا من المسجد أو يقتطع قطعة منه لأجل مصلحة نفسه. ناهيك عما يكون بعد ذلك من المخالفات التي فيها تخطي الرقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وهو إن فعل ذلك وأتى متأخرا فإنه سيترتب عليه أنه سيتخطى الرقاب. وكذلك منع هذا المكان لمن أتى إليه مبكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الحديث أنه نهى أن يتوطن المكان كما يتوطن البعير، أي كأن هذا المكان ملك له. إذن فنفرق بين الحالتين، بين حالة من أتى مبكرا وتعبد الله في هذا المكان ثم عرض له العارض اليسير فلا حرج عليه لأنه أحق به من غيره، أما الذي حجز من غير أن يأتي أو كلف غيره لكي يحجز له المكان فهذا أمر لا يجوز، وينبغي على الإمام أن يمنع مثل هذه التصرفات التي تورث العداوة والبغضة بين أهل المسجد الواحد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييكم إن شاء الله. الشيخ بغيت أسأل أول سؤال بالنسبة للوضوء، خاصة في أركان الوضوء، في حالة واحد يعني نسى وقدر من عدم الترتيب صحيح يعني قدر يعني من الأركان بالنسبة للصلاة
أو لو تذكر مثال أبو خالد يعني قدم ماذا على ماذا في الوضوء؟
أيوة في الأركان إحنا نتكلم
مثلا
عن الوضوء. أيوة
يعني تقصد غسل مثلا يده ثم غسل وجهه
يعني في تقريبا هذا يعني هل بالنسبة للصلاة؟ طبعا إحنا ما نقول نساها يعني نساها عفوا
يعني تقصد خطأ غسل وقدم وأخر في أركان الوضوء.
أيوة هل يرجع على طول بالوضوء يعني ذكر لا غسل وجهه قبل يديه نفرض يعني؟
نعم.
هذا السؤال الأول، هل يرجع في نفس الوقت أو تذكر بعد الوضوء حكم الصلاة أو كيف يرجع لها
إن شاء الله؟
السؤال الثاني بالنسبة التشهد إبراهيمية. صلاة الإبراهيمية اللي هي يعني فيها أنا يعني قريت أكثر من صيغة له. يعني فيه يقول لك إنك حميد مجيد، والثاني يقول إنك حميد مجيد. الأولى تقول لك إنك حميد مجيد، هناك يقول لك في العالمين إنك حميد. فإحنا بنشوف شو اللي هو من السنة أو ورد على النبي عليه الصلاة والسلام بأي طريقة يعني.
إن شاء الله.
السؤال الأخير بالنسبة إلى أنا صليت عندي واحد فقط يعني يصلي معايا، في حال إذا هو أنا قلت له تقدم على خط واحد، هل إنه هو فرض عليه أو من السنة أو شو هالموقف تحسبه يعني؟ وإذا هو صار أن يتم خلفي خطوة أو يعني مثل ما تقول شيء بسيط يعني خلفي يعني وما يعني يتقدم، فهل أنا أتركه وأصلي على أساس ما يكون يعني ما أعرف أنا هو؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو خالد يقول إذا الشخص يتوضأ ويقول أخطأ في الوضوء، مثلا قدم يقول الركن على ركن، كان غسل يديه ثم غسل وجهه، فيقول تذكر إذا ما الحكم إذا تذكر في أثناء الوضوء أو تذكر بعد الوضوء أو تذكر بعد الصلاة؟
الترتيب بين أعضاء الوضوء مما اختلف فيه أهل العلم في حكمه، فمن أهل العلم من يرى أن الترتيب من واجبات الوضوء، ومن أهل العلم من يرى أن الترتيب سنة في الوضوء، والمقصود في الترتيب هو الترتيب بين الأعضاء لا الترتيب بين العضو الواحد، فإذا كان الإخلال في العضو الواحد فهو سنة، كان يغسل يده اليسرى أولا ثم يغسل يده اليمنى، فهذا مخالفة في الترتيب في العضو الواحد وهذا مسنون. أما الذي وقع فيه الخلاف وهو الترتيب بين أعضاء الوضوء، وعلى كل قد اتفق أهل العلم على أن من نسي الترتيب أو أخطأ فيه فإن وضوءه صحيح، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا كان هذا وقع خطأ فلا إثم عليه ولا حرج ووضوءه صحيح، سواء تذكر ذلك في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو بعد الغسل أو بعد انقضاء الصلاة، فإنه في هذه الحالة وضوءه وضوء صحيح ولا أثر لعدم تحقق الترتيب لوجود العذر وهو الجهل أو النسيان أو الخطأ. أما إذا كان متعمدا لذلك فهنا وقع الخلاف، فالحنابلة وغيرهم يرون أنه يأثم على هذا الفعل إذا فعله متعمدا، وأما غيرهم من أهل العلم يرى أنه قد خالف ولم يقع في الإثم ولكنه فعل ما لا ينبغي له أن يفعله. الشاهد والمقصود أنه ما دام أن هذا وقع خطأ أو نسيانا فإن الوضوء صحيح ولا إثم عليه ولا حرج. تبقى مسألة وهي أنه أحيانا قد يكون هذا مع وجود الوسواس، فبعض الناس يوسوس يظن أنه قد قدم عضوا على عضو أو أنه نسي أن يفعل هذا، فأخشى أن يكون شيء من هذه الخطرات إنما هي من قبيل الوساوس التي في الحقيقة لا أثر لها ولا أثر في تأثيرها على صحة الوضوء أو صحة الطهارة أو العبادة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول أنه قرأ أكثر من صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية، فيقول ما الصيغة الصحيحة الواردة في عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الإبراهيمية؟
هناك صيغ كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصلاة الإبراهيمية. وكلها ما دامت أن سندها صحيح وهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة فهي مما يجوز الإنسان أن يأتي بها. فمن هذه الصيغ ومن أشهرها ما ثبت في حديث كعب بن عجرة وأيضا وفي حديث أبي حميد الساعدي. ففي حديث كعب بن عجرة صيغة قوله عليه الصلاة والسلام عندما علمهم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه صيغة صحيحة وهي من الصيغ الثابتة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الصيغ ما ثبت أيضا من حديث أبي حميد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أيضا صيغة من الصيغ الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الصيغ الثابتة في الصحيحين. وهناك صيغ أخرى متقاربة، شهد أنه من أتى بصيغة من هذه الصيغ فإن هذه الصلاة الإبراهيمية التي أتى بها صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا إذا يقول صلى شخص معي شخص واحد فقط فيقول حكم أن أتقدم عليه قليلا إذا كنت أنا الإمام.
صلاة الرجل ومعه واحد هي من جملة الصلوات الجماعة، فصلاة الجماعة تتحقق بصلاة الرجل ومعه واحد. فإن كان هذا الذي صلى معه ذكرا فإنه يصلي عن يمينه، وإذا صلى عن يمينه فإنه يصلي بحذائه ولو رجع شيئا قليلا فلا حرج. لأن ابن عباس رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قال ابن عباس فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. وقوله فأقامني عن يمينه يدل على أنه قام عن يمينه وليس فيه أنه تأخر قليلا، ولكن لو أنه ساواه ولم يتقدم عليه أو تأخر قليلا شيئا يسيرا فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. هذا إذا كان المصلي رجلا أو صبيا، أما إذا كانت امرأة فإنها تصلي خلفه وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ سؤال ورد إلينا تحت الهواء عن حكم شراء الأسهم بالبيتكوين أو العملات الرقمية.
التعامل بالعملات الرقمية مما كثر الجدال حوله وكثر كلام الناس وكلام أهل العلم حول هذه العملات، وحاصل ما يمكن أن يقال في هذه العملات أنها ما دام أنه قد اعترف بها كعملة رسمية وأقرتها الدول فهي عملة صحيحة، وذلك لأن ضابط العملة هي ما توفر فيها أحد أمرين: إما أن تكون قيمة للأشياء ثمنا للأشياء، أو قيما للمتلفات. بهذا نعرف أن هذه عملة إذا كنت تستطيع أن تشتري بها. وعندما نقول أنها عملة يشترى بها، أي في الغالب لا يأتي إنسان يقول والله أنا اشتريت بها في كذا فهي عملة، لا، هذه ليست عملة، لا يحكم بأنها عملة إلا إذا كانت هي غالبة في تعاملات الناس، فها هنا تكون عملة صحيحة لها ما لبقية العملات من الأحكام المتعلقة في البيع أو في الشراء أو في الاقتراض أو في السداد أو في تقييم الأشياء، فتعامل معاملة العملة النقدية. أما إذا لم تكن هذه العملات معترفا بها، وهي في الحقيقة لا يمكن الشراء منها، وإنما هي في مجال المضاربة فقط، فأما إن كانت في مجال المضاربة فقط فينظر إذا كانت هذه العملات التي يضارب بها هي عملات في أصلها وفي تعاملات هذه الشركات تتعامل بما هو محرم، فهنا لا يجوز أن يتعامل في هذه العملات الرقمية. أما إذا كانت مجرد عملات صرفة، أي جل ما فيها إنما يقوم على المضاربة، فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه العملات لا يجوز التعامل بها في الوضع الحالي. في الوضع الحالي لماذا؟ لأن وضع المال فيها إنما هو في الحقيقة تعطيل لرؤوس الأموال، فإن هؤلاء إنما يضاربون بهذا المال وليس لهذا المال أثر في واقع الناس. وذلك الله سبحانه وتعالى حل البيع وحرم الربا، لأن الربا إنما هو نماء للمال بالمال، نماء للمال بالمال. أما البيع فحله الله جل وعلا وحل فيه الربح وطلب الزيادة، وذلك لأن البيع تتحقق منه مصالح الناس، فالإنسان عندما يبيع سلعة، هذه السلعة كيف أتت؟ لابد أن يكون هناك من صنعها، هناك من أدخلها، هناك رسوم على جمركها، فتحركت المطارات وتحركت السفن وتحركت منافذ البيع وتحركت المصانع، كل هذه لأجل هذه السلعة التي وقع عليها البيع. أما إذا كانت فقط أموالا تتضاعف في نفسها فهي أشبه ما تكون بالأموال الربوية التي تتضاعف من نفسها. ناهيك عن أن مثل هذه التعاملات تجعل الإنسان مشوش الذهن، جل وقته في متابعة نزول هذه العملات أو ارتفاعها، ولا أثر لها في أرض الواقع. كما ذكرت ليست هناك تقوم عليها مصانع ولا بيوع ولا حركة تجارية، وإنما ينمو المال بنفسه تبعا للأحوال الاقتصادية، أو تبعا للسلم والحرب، أو تبعا لقوة الشراء وكثرة ضخ الأموال في هذه العملة من قلتها. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن السلامة هو ترك التعامل مع هذه العملات الرقمية، إلا إذا أقرتها دول أو اعترفت بها كعملات، فحينئذ تعامل هذه العملات معاملة العملات النقدية، فلها ما لجميع العملات النقدية من أحكام بشرط أن تعترفي بها الدول وأن تكون ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات. أما في وضعها الحالي فالذي يظهر والله أعلم عدم مشروعية التعامل بهذه العملات ما دامت أنها في هذه الحال. وقد أجاز بعض العلماء التعامل بها إذا كانت هذه العملات هي في الحقيقة عبارة عن شركات، يعني أن تكون هذه الشركة ولنفترض شركة بيتكوين مثلا هي عبارة عن شركة من الشركات التي لها استثمارات ولها تعاملات ولها بيوع وكأنها بمثابة الأسهم، فها هنا لو أنك لها لو أنها كانت بهذه الصورة فهي ليست عملات وإنما هي أسهم، أسهم بمثابة الأسهم وليست بمثابة العملات، وحينئذ ينطبق عليها ما ينطبق على حكم الأسهم وحكم تداولها وما يشترط في هذه الشركات من شروط في كونها في كون سلامة نشاطاتها من التعاملات بيعا وشراء وسلامتها من التعامل بالربا قرضا وإقراضا وسلامتها كذلك أيضا من التعاملات الربوية المحرمة كبيع وشراء الذهب نسية أو مؤجلا، فلا بد أن تراعى حينئذ لو كانت بمثابة الشركات التي لها تجارات ولها تعاملات مالية، فلا بد أن ينظر في هذه الشركات حينئذ وفي سلامة معاملاتها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أريد علاج للاكتئاب والخوف.
الاكتئاب والخوف هي من جملة الأمراض التي تصيب الإنسان، ومثل هذه الأمراض علاجها يكون بالإيمان بالقضاء والقدر. فالإنسان إذا علم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على تجاوز مصاعب ومهام الحياة ومشاقها. فالإنسان الله جل وعلا خلقه في كبد، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة، وهذا هو حال الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالإنسان إذا علم أن هذه هي حال الإنسان أنه كادح في هذه الحياة الدنيا وأنه في كبد وأنه في تعب وأنه في مشقة وأنه لا يسلم لي الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لا يسلم له نعيم أبدي سرمدي، لأن هذه هي حال الحياة الدنيا بخلاف الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة والنعيم الأبدي السرمدي إنما هو في الآخرة. أما في الدنيا فالإنسان تعترضه هذه المشاق وهذه الأحزان، ومما يعين كذلك أيضا على زوال هذه الاكتئاب وهذا الحزن والدعاء. هناك أدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الاكتئاب والحزن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
الله يحييك. قبل الشيخ عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
ما عايز اعرف تفاصيل الزكاة يعني. طب انا موظف وعندي مثلا مرتب، فعايز اعرف كيف الزكاة وكم مقدارها بالنسبة لواحد تاني يعني. مثلا اذا عندي مبلغ من المال مدخر ادخار، هل يجوز فيه زكاة وكم الزكاة؟
عفوا، هذا المبلغ يتجاوز مثلا 30,000 درهم او دون؟
هو مبلغ بعملة ثانية غير الدرهم.
نعم، وحتى لو كان بغير الدرهم يعني لابد أن يكون قد تجاوز 85 غرام من الذهب، فكذلك أيضا سيكون
تقريبا تقصد أنه يكون أكثر من 30,000
مثلا. يعني لو كان أكثر من 30، ما لو كان أكثر من 30,000، فلو اختلفت العملات ستكون النتيجة واحدة.
طيب إذا أكثر من 30,000 كم الزكاة، وإذا أقل من 30,000 كم الزكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد. نعم، كلمة أخرى. نعم نعم بسعود. نعم نعم أخ حميد تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف
عليكم
حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ حميد تفضل.
الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك لك بعلمك.
جزاك الله خير،
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
لدي يعني سؤالين تقريبا.
نعم.
السؤال الأول يا أخوي، أنا طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
نعم.
أعاني شوية يعني سبحان الله من صعوبات، يعني مثل ما تقول طلب العلم، تفوقات الشيطان مثل ما تقول يوسوس للنفس، يقول له انت مش يعني قد العلم هذا اللي انت راح تدرسه، يعني يمكن سبحان الله انت يكون عندك علم وتغلط بالعلم، يعني مش انك فتوى يعني مثلا يعني في اشياء مثلا انت تكون عارف انها حرام ودرست عنها وتتجه ليها، يعني مثل ما تقول انت عندك علم، فيعني خير منك لو جهلت العلم مثل ما تقول. فهذا هو سؤالي
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا حميد. تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. حياك الله، عليكم السلام. نعود فضل الشيخ، سؤال الرسالة النصية القصيرة. ذكرت فضل الشيخ أن للاكتئاب أو لعلاج الاكتئاب والخوف هناك بعض الأدعية.
نعم، ذكرنا من ما يعالج به الاكتئاب أولا الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك أيضا مما يعالج به الاكتئاب الدعاء. في النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا ذهب الله همه وأبدله بعد الحزن فرجا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا مما يعين على علاج الاكتئاب التعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالإنسان يتوجه إلى ربه بالصلاة وبالدعاء في الصلاة أن يفرج الله همه وكربه، فالصلاة هي راحة لي الإنسان. وكذلك أيضا مما يعينه على علاج الاكتئاب ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله جل وعلا، فذكر الله جل وعلا راحة لي القلوب وطمأنينة لي النفوس، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك أيضا ما يعالج الاكتئاب أن ينظر الإنسان في حاله وينظر في حال الضعفاء والمساكين دونه، فإذا رأى أولئك الضعفاء وأولئك المساكين وأولئك المحرومين وأولئك المعدمين عرف أنه يعيش في نعمة وفي عافية وفي سلامة، فكونه ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وذلك هذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننظر إلى من هو دوننا وأن لا ننظر إلى من هو فوقنا، فإنه أجدر أن لا نزدر نعمة الله علينا. فكل هذه أسباب يوفق فيها الإنسان، وكون الإنسان تعرض له مثل هذه العوارض فهي عوارض هي من طبيعة خلق الإنسان، فالإنسان تعرض له مثل هذه الأمور، ولكنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله ويبذل الأسباب الشرعية، ومن أعظمها إيمانه بما قضاه الله جل وعلا وقدره له، وعلمه بذلك من أعظم ما يزيل عنه هذا الاكتئاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الأمراض والأسقام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول: أنا موظف وعندي راتب، كيف يكون أو تكون زكاة هذا الراتب؟ ويقول أيضا عندي مبلغ ادخرته، فيقول كيف أزكي هذا المبلغ؟
زكاة المال وزكاة الراتب، ننظر أولا في هذا المال. الزكاة لا تجب على الإنسان إلا إذا بلغ النصاب وحال الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب. فإذا كان ما عند الإنسان لا يتجاوز 5,000 6,000 10,000، فهذا المبلغ الذي عنده هو دون النصاب، فهذا لا تجب فيه الزكاة. وإنسان آخر عنده، نفترض عنده مثلا 30,000 فأكثر، فهذا يقينا أنه بلغ النصاب. فإذا بلغ النصاب ولم ينزل هذا النصاب حولا كاملا، بمعنى أنه لو رجع إلى حسابه فسيجده دائما فوق 30,000، فهذا يقينا وجبت عليه الزكاة. ولكن كيف يزكي؟ للعلماء في ذلك مذهبين. المذهب الأول من يرى أنه يزكي كل مال دخل عليه بعد مرور حول عليه، فلو أنه في هذا الشهر كان عنده 30,000 فسيزكي 30 في مثل هذا الشهر في السنة القادمة، ولو أنه في الشهر القادم في شهر مثلا في شهر 6 مثلا نزل عليه الراتب وادخر 30,000 أخرى، فإنه كذلك أيضا سيخرج 30,000 في شهر 6 وفي 7 كذلك. وهذه الطريقة ستجعله يزكي كل شهر، لأن غالب دخول الناس الآن هي دخول شهرية، فباستمرار يتغير ما عنده من المال. فهذه هي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية هي أن يحسب له الحول، فمتى ما بلغ النصاب فها هنا بدأ الحول عنده. ولنفترض أنه بدأ الحول عنده في رمضان، يعني في شهر رمضان اكتمل عنده النصاب، إذن حوله في رمضان في كل سنة. فعندما يأتي رمضان الذي سيأتي فنقول: انظر ماذا عندك من المال، فيجمع ما عنده من الحساب المدخر وما عنده من الذهب والفضة المكنوزين وما عنده من الأسهم وما عنده من عروض التجارة وما عنده من السيولة النقدية أو الراتب الشهري، يجمع ذلك كله ويزكيه فيقسمه على 40. فإذا كان عنده في هذه السنة كل ما عنده يبلغ 30,000 قد ادخرها من السنة الماضية، فسيزكي 30,000. ثم إذا أتت السنة القادمة عنده لنفترض 100,000، فهنا سيزكي 100,000. إذن يزكي كل ما عنده في هذا اليوم، وثم بعد ذلك لا ينظر إلى زيادة المبلغ أو قلته إلى السنة القادمة، في السنة القادمة أيضا سيزكي ما عنده من المال. وهذه هي أسهل طريقة يمكن أن تقال في زكاة الأموال النقدية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال الأخ أحمد فضيلة الشيخ يقول: في بعض الأحيان يأتي إلي الشيطان يوسوس لي، مثلا يقول: إذا أنا طلبت العلم الشرعي فتعلمت يقول الحلال من الحرام، قد يقول ارتكب شيئا محرما وأعلم أنه محرم، فيقول: هل الجهل في هذه الحال أفضل؟ حتى يقول: إذا ارتكبت هذا المحرم ولم أعلم أنه محرم ليس علي شيء.
الوقت ضيق في الحقيقة أن نجيب، وإلا فهذا السؤال يحتاج إلى يعني وقت طويل كي نوفيه حقه. ولكن أنت قد من الله جل وعلا عليك بمهنة الأنبياء. الأنبياء هم لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فما عندك من علم تتعلمه هو ميراث الأنبياء يعني، وهذه أعظم يعني أعظم ما يمكن أن تحصله وهو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت في خير وفي علم وفي بركة، كيف يوسوس لك الشيطان بأنك إن فعلت كذا فإنك تفعل أمرا محرما على العلم؟ طيب، أما تصلي؟ أما تذكر الله؟ أما تقرأ القرآن؟ العلم الذي عندك وأنت تتعبد الله جل وعلا به، فإن هذا يفوق كثيرا ما لو وقعت في إثم أو وقعت في معصية. باب الإثم والمعصية كفارته الاستغفار، كفارته التوبة، كفارته العزم على عدم العود. فبمجرد نيتك السليمة وتوبتك الله يتوب الله جل وعلا عنك ويمحو عنك الذنب. ولكن هذه العبادة التي تقبل عليها وأنت عن علم وأنت على بصيرة، هنا أنت تحصل أجورا وثوابا، بخلاف هذا الذي يصلي ولا يعرف ما كيف يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ، وأنت إنما تتعلم هذا العلم، علم الشريعة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي عليك الحيتان في جوف الماء، الحيتان تدعو لك بالخير. فهذا كونك سلكت هذا الطريق، هذا سلوك طريق أراد الله جل وعلا لك فيه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يقينا أن الله سبحانه وتعالى عندما سلكت هذا الطريق أراد الله بك خيرا، فكيف تجعل مثل هذه الوساوس تطرأ عليك؟ مثل هذه الأمور قد تعرض لي الإنسان، ولكن كلما ازددت علما ومجالسة للعلماء وتعلمت منهم وتفقعت عليهم وأكثرت من قراءة القرآن ومطالعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك سلوى لك أن تبقى على هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.